الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث يخبر علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، والمذي ماء رقيق فيه لزوجة يخرج من الإنسان عند المداعبة أو التفكير في الجماع ومقدماته. فيخبر رضي الله عنه أنه كان كثير المذي، حتى جاء في سنن أبي داود وغيره أنه كان يغتسل منه في الشتاء، قال: حتى تشقق ظهري من كثرة الغسل. فأمر المقداد، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي، ويقال له مقداد بن الأسود، هو صحابي جليل، يقال له المقداد بن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث كان تبناه في الجاهلية فكان ينسب إليه، وإلا فاسم أبيه عمرو. فأمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. وفي رواية للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. فهذا الحديث فيه بيان أن المذي ناقض للوضوء، إذا خرج من الإنسان فإنه ينتقض وضوءه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوضأ منه ولا يوجب الغسل، وهذا باتفاق أهل العلم أن المذي لا يوجب غسلا وإنما يوجب الوضوء. وهكذا أيضا مثل المذي البول والودي، والودي ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول، فحكمه حكم المذي والبول، أي ينقض الوضوء ويوجب يجب منه الوضوء. وأما المني فهو ماء غليظ يخرج من الإنسان بتدفق وشهوة ويعقبه فتور، وهذا يوجب الغسل. وفيه كذلك أيضا أن الإنسان إذا استحي أن يسأل عن شيء فلا بأس أن يوكل غيره في السؤال، يوكل غيره في السؤال ولا يترك السؤال لمعرفة الحكم الشرعي، فإن استحي أن يسأل بنفسه وكل غيره أن يسأل ويأتي له بالجواب. وفيه أيضا أدب من الآداب، وهو أن الإنسان لا يذكر مع أصهاره شيئا مما يتعلق بفروج النساء كأبيها أو أخيها أو ابنها. فلما كان هذا الأمر وهو خروج المذي منه رضي الله عنه كثيرا، استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية البخاري قال: لمكان ابنته مني، لمكان ابنته مني، هذا الذي جعله يستحي أن يباشر النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال. وكذلك أيضا فيه كما علمنا أن المذي نجس على الصحيح. ويدل على ذلك رواية البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. واختلف أهل العلم هل يجب غسل الذكر كله أم يكفي أن يغسل رأس الذكر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجب أن يغسل الذكر كله، بل وكذلك أيضا يغسل خصيتيه لرواية يغسل ذكره وأنثيه، وهي رواية صحيحة. وأما كون يغسل الذكر كله فلقوله اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. وذكرك مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف دل على العموم، فيعم ذلك جميع الذكر، يعم ذلك جميع الذكر. وبهذا قال الحنابلة والمالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر أهل العلم ذلك فائدة، قالوا بأن غسل الذكر كله سبب لانقطاع المذي، سبب لانقطاع المذي. وأما ما يصيب الثوب من المذي هل يجب أن يغسل؟ أيضا في هذا خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه يغسل، جمهور أهل العلم على أن ما أصاب الثوب من المذي يغسل، واستدلوا بهذه الروايات التي فيها الأمر بغسل الذكر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية، ورجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه يكتفى بالنضح، يعني الرش، يرش على الموضع الذي يغلب على ظنه أنه أصابه المذي ولا يجب عليه غسله، لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث أصابه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينضح الثوب، والنضح هو بمعنى الرش وتبليل، فيدل هذا على أنه يكتفى بتطهير الثوب من المذي بالنضح، ولأن المذي فيه شيء من المشقة، قد يصيب الإنسان في ثوبه أو في بعض مواضع من ثوبه قد لا يعلمها، ولأجل ذلك فإنه يخفف في تطهيره لأجل المشقة، والقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، فيرش في المواضع التي يغلب على ظنه أنه أصابها المذي فينضح فيها الماء ويطهر الثوب بذلك. الشاهد من الحديث كما علمنا أن المذي ناقض للوضوء. قال رحمه الله: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه الإمام أحمد وضعفه البخاري، وضعفه كذلك أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. وسبب تضعيف هذا الحديث أن له علتان: الأولى الانقطاع بين إبراهيم التيمي وعائشة فلم يسمع منها، لم يسمع إبراهيم التيمي هذا من عائشة. والعلة الأخرى كذلك في رواية أخرى من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وكذلك هي منقطعة، فحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله وابن معين والثوري وغيرهم. فالحديث لا يصح. واختلف أهل العلم في حكم ما دل عليه هذا الحديث، وهو إذا لمس الرجل امرأة هل ينتقض وضوءه بذلك؟ إذا لمس الرجل امرأته أو قبلها هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ينتقض بذلك الوضوء، أنه ينتقض بذلك الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو غير شهوة، وهذا قول إمام الشافعي رحمه الله. واستدل على ذلك بالآية في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، قال المراد باللمس اللمس باليد أو بالبشرة، وأيضا استدلوا برواية بقراءة حمزة والكسائي أو لامستم النساء، قالوا فالمراد بذلك لمس البدن. وذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية إلى أنه لا ينتقض به الوضوء، إلى أنه لا ينتقض به الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا العلامة ابن باز رحمه الله. واستدلوا بأن الأصل عدم حصول النقض بذلك إلا بدليل شرعي يدل على أن اللمس لمس المرأة ناقض للوضوء، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ذلك. والأمر الثاني أن لمس المرأة مما تعم به البلوى، يعني الإنسان في بيته لا يسلم من لمس امرأته أو لمس بعض بناته أو غير ذلك من محارمه، فلو كان ذلك ناقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي ذلك في حديث صحيح يدل على ذلك. والأمر الثالث أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على عدم النقض، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مرة تبحث على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. الحديث وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد، يعني في الصلاة، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة لكونها لمسته وأعاد الوضوء، ما فعل ذلك، استمر بصلاته، وهذا يدل على أن اللمس لا ينقض. وأيضا الحديث الآخر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يدي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهو في الصحيحين كذلك، غمزني يعني بيده، يغمزها بيده يعني كما نقول يقرصها في قدمها حتى تبعد قدميها، وهو في الصلاة، وهذا لمس. فهذه الأحاديث تدل على أن اللمس لا ينقض الوضوء. فإن قال قائل فكيف الآية؟ فالجواب أن الآية المراد باللمس في الآية أو لامستم النساء المراد بها الجماع، أو لامستم النساء يعني جامعتموهن. ويدل على ذلك أولا معنى الآية، لأن الآية ذكر الله عز وجل فيها ما يوجب الوضوء من الحدث الأصغر، فكان من المناسب أن يذكر كذلك، أقصد التيمم، استعمال التيمم عند عدم الماء للحدث الأصغر، فكان من المناسب كذلك الإشارة إلى جواز التيمم للحدث الأكبر، ف فقال أو لامستم النساء. قال الله عز وجل إذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المجيء إلى الغائط يوجب الوضوء وهو حدث أصغر فيجوز له التيمم عند عدم الماء، فكذلك أيضا من المناسب أن يذكر جواز التيمم عند عدم الماء للحدث الأكبر، فقال أو لامستم النساء، وبهذا تكتمل ماذا الفائدة، تكتمل الفائدة. وكذلك أيضا يدل على هذا المعنى مجيء اللمس في مواضع كثيرة من القرآن بمعنى الجماع، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من قبل أن تمسوهن، إيش المراد بالمس؟ يلمسها بيده، ها؟ المراد به الجماع، المراد به الجماع. وهكذا في غير ذلك من المواضع. ولهذا قال ابن عباس حبر هذه الأمة، قال اللمس والمسيس في القرآن بمعنى الجماع، وهذا هو الصحيح. حينئذ لا إشكال من أن المراد بالآية أو لامستم أن المراد به الجماع. القول الثالث التفريق بين اللمس بشهوة وبغير شهوة، إن كان بشهوة انتقض وضوءه وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوءه، وهذا قول الحنابلة. والراجح هو القول الثاني وهو عدم النقض باللمس مطلقا إلا إذا خرج شيء، إذا خرج منه شيء فحينئذ ينتقض بسبب ما خرج منه ليس بمجرد اللمس، فلا دليل يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. ولهذا كان قول الشافعية في هذه المسألة من أضعف الأقوال، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قولهم بأن مجرد اللمس ينقض الوضوء مطلقا هذا أضعف الأقوال. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.